أعلنت إيران أنها قدمت بالتعاون مع روسيا والصين ودول أخرى مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقضي بحظر جميع أشكال الهجوم والتهديد بالهجوم على المواقع والمنشآت النووية الخاضعة لضمانة الوكالة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مشروع القرار ينص على ضمان حق الدول في الحصول على حماية فعالة ضد أي هجوم أو تهديد يستهدف منشآتها النووية السلمية. وأكد بقائي أن جميع الدول تتمتع بحق غير قابل للتصرف في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية، مضيفا أن الوقت قد حان ليتحرك المجتمع الدولي بحزم لمنع تطبيع حالة انعدام القانون. وللمزيد حول آخر مستجدات ما يجري بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتداعيات ذلك بشكل عام على الملف النووي الإيراني، نتابع وإياكم التقرير التالي.
إزالة مخاوف إيران الأمنية عنوان المرحلة القادمة من التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب تأكيد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الذي أشار إلى أن الوكالة أخفقت في حفظ حقوق أعضائها في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على إيران.
إن هدف تل أبيب من الاعتداء على المنشآت النووية الإيرانية هو تقويض مسار الدبلوماسية والسلام، ويعد اعتداء على مراكز نووية خاضعة لاتفاقيات الضمانات. ورغم ذلك فإن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر بعد إزالة المخاوف الأمنية، وإن التفاهم مع الوكالة هدفه معالجة الظروف الناجمة عن العدوان الصهيوني الأمريكي.
التفاهم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية شكل محور كلمة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي خلال افتتاح الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة في فيينا، مشيرا إلى أن التفاهم يحدد الخطوات الفنية الضرورية لاستئناف الأعمال الحيوية في إيران.
الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة بمشاركة عباس عرقجي ركز على الإجراءات الفنية والخطوات العملية اللازمة لاستئناف العمل الحيوي في إيران. التحدي الآن يكمن في تنفيذ هذه الخطوات واستعادة الثقة.
وكدليل على مصداقيتها الكاملة، تم انتخاب إيران كأحد نواب رئيس المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدعم من مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا في فيينا، من بين نحو 10 دول مرشحة للمنصب، في مقدمتها الولايات المتحدة. الأخيرة أعربت عن استيائها من هذا الانتخاب وكررت ادعاءات سياسية بشأن البرنامج النووي السلمي لإيران، مدعية أن طهران لم تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات. على صعيد متصل، واصلت واشنطن وضع العراقيل أمام تحقيق تقدم بين طهران والأطراف المعنية بالملف النووي الإيراني، حيث طالب وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت بوقف كامل لبرنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، ووصفه بأنه التهديد الأكبر، الأمر الذي يخالف الاتفاقيات والأعراف الدولية ويتعارض مع العديد من تقارير الوكالة الدولية التي أكدت سلمية البرنامج النووي الإيراني.
قالت مصادر في مستشفيات غزة إن ما لا يقل عن 82 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 69 بمدينة غزة. بدورها أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 20 إثر قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في حي الدرج وسط مدينة غزة. كما استشهد 8 وأصيب أكثر من 40 بعد قصف الاحتلال منزلا يوم نازحين شمال مدينة غزة. هذا ويواصل جيش الاحتلال منذ فجر اليوم قصفه الجوي والبري المكثف على مدينة غزة تزامنا مع نسم مباني سكنية شمال المدينة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء عملية احتلال مدينة غزة، مشيرا إلى أن فرقتين عسكريتين بدأتا العملية بالمدينة والثالثة ستلتحق بهما قريبا. وقال جيش الاحتلال في بيان له: بدأنا الليلة الماضية مرحلة أخرى من عملية مركبة جدعون في قلب مدينة غزة، زعما أن هدف العملية في مدينة غزة هو تدمير البنى التحتية لحماس حتى الوصول إلى هزيمتها. وأجبر آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة على النزوح قسرا من منازلهم خلال ساعات الليل نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف الذي طال مناطق سكنية ومراكز إيواء. أعلنت وكالة الأونروا أن أعدادا متزايدة من سكان غزة يجبرون على مغادرة منازلهم ويسلكون طرقا لا تؤدي إلى أي مكان، مشددة على أنه لا مكان آمن في غزة. بدورها اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود أن ما يحدث في القطاع عبادة جماعية ممنهجة، وأكدت أن أكثر من مليون شخص يواجهون رعبا متجددا بعد تلقيهم أوامر عاجلة بإخلاء مدينة غزة قبيل هجوم بري موسع. وقالت المنظمة إن ما يحدث في غزة ليس مجرد كارثة إنسانية، بل إبادة جماعية لشعب بأكمله ترتكب بإفلات كامل من العقاب. أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الحكومة الإسبانية ألغت عقدا ضخما لشراء أنظمة مدفعية من إنتاج شركة صهيونية في ثاني إلغاء هذا الشهر بسبب العدوان على غزة. وجاء هذا الإلغاء بعدما جمدت إسبانيا صفقة سابقة لشراء أسلحة إسرائيلية ليصل إجمالي قيمة العقود الملغاة إلى نحو مليار يورو. من جهة أخرى أعلنت إسبانيا عدم مشاركتها في مسابقة يوروفيجن في حال مشاركة الكيان الإسرائيلي، لتصبح بذلك خامس دولة تلوح بمقاطعة هذه المسابقة بعد هولندا وسلوفينيا وإيسلندا وإيرلندا. وأخيرا أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة واحتجاز جثمانيهما. وفي وقت سابق تصدت سرايا القدس لاقتحام قوة الاحتلال في مدينة نابلس واستهدفت آلياته بعدد من العبوات الناسفة محققة إصابات مباشرة، كما فجرت عبوات ناسفة موجهة في مركبة عسكرية إسرائيلية قرب الجدار الفاصل بقرية الطيبة في جنين، وأكدت تحقيق إصابات مباشرة. بالتزامن شددت قوات الاحتلال حصار على الضفة الغربية حيث نصبت حواجز وبوابات عديدة على مداخل مدن وبلدات عدة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إيران تؤكد أن الأحادية الأمريكية وممارسات الكيان الإسرائيلي تهددان السلام العالمي. أكثر من 80 شهيدا منذ فجر اليوم الجيش الصهيوني أعلن بدء احتلال مدينة غزة. إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع الكيان الإسرائيلي في ثاني إلغاء هذا الشهر بسبب العدوان على غزة. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حكاية وعبرة، وقصة هذا اليوم عنوانها الثبات في العقيدة. قال طاووس اليماني: خرجت إلى بيت الله الحرام ومعنا الحجاج بن يوسف الثقفي، فبينما نحن ماضون إذ نحن بأعرابي بدوي، وكان يطوف حول الكعبة المشرفة بخضوع وسكينة وهو يقول في تلبيته:
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، كلامك اللهم لك من مخلوق كذلك، ثم في النار سلك، والليل إذا ما حلك، والجاريات في الفلك على مجار من سلك، قد اتبعنا رسلك وقد سلكنا وحججنا منك ولك.
إنها تلبية ملحد ورب الكعبة. أيها الشرطي.
نعم أيها الأمير.
علي بالأعرابي.
سمع وطاعة يا مولاي. يا أعرابي، الأمير يطلبك.
وماذا يريد مني أميرك في هذه الساعة؟
كفى، أسرع.
يا أعرابي، من أين وإلى أين؟
من الفج العميق إلى البيت العتيق.
وأين يكون الفج العميق؟
بالعراق.
وأي موضع من العراق؟
من وسط.
فهل لك بواسط من أمير؟
نعم، إنسان ذليل يقال له الحجاج.
مقيم أم راحل؟
بل راحل حاج.
هل استعمل عليكم عاملة؟
نعم، إنسان أذل منه يقال له محمد بن يوسف.
وكيف خلفته؟
خلفته جسيما وسيما.
ليس عن هذا أسألك، ماذا عن سيرته في الناس؟
خلفته ظلوما غشوما، يأخذ بغير حق ويعطي في غير حق.
ويلك، أنا الحجاج.
ها؟
وذاك أخي محمد بن يوسف، أما عرفت عزي هذا؟
أو ما عرفت عزي أنا برب العالمين؟
أحسبك زنديقا يا أعرابي.
ما أنا بزنديق، ولكني موحد.
ولمن أنت موحد؟
لله خالق السماوات والأرض.
أفتعرف الله؟
نعم، على الخبير وقعت.
فبما عرفت الله؟
أخبرك ولكن بعد أن أكمل طوافي وعبادتي.
وبعد أن أتم البدوي طوافه وعبادته بخشوع واطمئنان، رجع إلى حيث ينتظره الحجاج وزمرته، فقال الحجاج:
هل انتهيت من طوافك يا أعرابي؟ أجبني بما عرفت الله.
ليس بذي نسب فيرى، ولا بجسم فيتجزى، ولا بذي غاية فيتناهى، ولا يحدث فيبصر، ولا بمستتر فينكشف، ولا دهور يغيره خلاف أزمنتها، لكن جل ذلك الكبير المتعال الذي خلق فأتقن، وصور فأحسن، وعلى فتمكن، عالم الغيب والشهادة.
يا أعرابي، لقد أحسنت في التوحيد، فما قولك في محمد؟
نبي الرحمة بعثه الله على حين فترة من الرسل وضلالة من الأمم، والأمم يومئذ في الجاهلية الجهلاء لا يدينون لله بدين، ولا يقرؤون له كتابا، وعبدوا من دون الله الأصنام.
يا أعرابي، لقد أحسنت في هذا أيضا، فما قولك في علي بن أبي طالب؟
إن أنا صدقته قتلني، وإن كذبته فبما ألقي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم؟
أراك ساكتا أيها الأعرابي.
الدنيا فانية والآخرة باقية، خذها إليك من السلمي. علي بن أبي طالب الداعي إلى الله، وصهر المرسل الأواه، وسفينة النجاح، وبحر بين الساح، وغيث بين الأرواح، قاتل المشركين وأمير المؤمنين، وابن عم نبي الله، زوج فاطمة الزهراء وأبو الحسن والحسين ريحانتي نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وثمرة فؤاده، فهل لهؤلاء من عديل؟
قال طاووس: لقد تبين أثر الغضب على وجه الحجاج، فقال:
يا عربي، فما تقول في؟
أنت بنفسك أعلم.
قل في أنيرك شيئا.
إذن أسؤك ولا أسرك.
بث ما علمت.
ما علمتك إلا ظالما غشوما، قتلت أولياء الله بغير حق.
لأقتلنك شر القاتل يا هذا.
إلى الله تصير الأمور يا حجاج.
يا جلاد يا جلاد، اضرب عنقه على حب علي والحسن والحسين.
فلما رفع جلاد السيف حرك البدوي شفتيه، فجفت يد السياف في مقبض سيفه، فقال الحجاج:
يا عربي، لقد تكلمت بعظيم القول.
لعمري إنه لعظيم.
فادعوا إلهك حتى يطلق يد السياف.
أو تستهين بي يا حجاج؟ يا إلهي عند كربتي، ويا صاحبي عند شدتي، وولي عند نعمتي، أسألك يا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وبحق كافها يا عين صاد، وطه وياسين والقرآن الحكيم، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تطلق يد السياف.
فأطلق الله يده، وتعجب الحاضرون من كرامته، فأطلق الحجاج سراحه. مستمعين الأعزاء، إن من أبرز صفات المؤمنين هي الثبات في العقيدة، حيث يكرم الله أولياءه كرامات عظيمة تفوق تصور البشر. ويقول الله تعالى: عبدي أطعني تكن مثلي، تقول للشيء كن فيكون.
ربي سافها أنا عبده العاصي الأثير أنا في ذنوبي مبتلى والمرتجى عفو الحميد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثير أنا في ذنوبي مبتلى والمرتجى عفو الحميد العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم قد عرفتك دائما ربا إلها راحما لقد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم لقد عرفتك دائما ربا إلها راحما لقد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم من كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوبي مبتلى والمرتجى عفو الحميد قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوبي مبتلى والمرتجى عفو الحميد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من أجل حياتك بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأفاضل مرحبا بكم في لقاء جديد لبرنامج من أجل حياتك
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم وموضوع هذه الحلقة هو الحوار بين الزوجين نرجو قضاء لحظات ممتعة مع فقرات هذه الحلقة
حياتك مستمعينا الكرام، هناك مشكلة يعاني منها الكثير من العوائل في الحياة الزوجية، وهي مشكلة صمت الأزواج. كثيرا ما تشكو الزوجات أن أزواجهن لا ينطقون بكلمة عندما يكونون في البيت، وكثير من النساء يشعرن بالغربة مع أزواجهن لانصراف الأزواج عنهن، فالأزواج يعيشون في البيت بأجسامهم فقط ويتركون زوجاتهم وحيدات.
المرأة أيضا عزيزي المستمع تفقد في زوجها روح التواصل، وهي لا تستطيع أن تتحمل زوجها بعيدا عنها، وما يحير المرأة أن تجد زوجها محدثا لبقا وإنسانا مرحا مع غيرها، وأنه يكون ودودا جدا عندما يكون مع أصدقائه. ترى ما الذي يجعل الزوج بعيدا عن زوجته بروحه ومشاعره، وما الذي يجعله صامتا في حضور زوجته؟
في هذه النقطة وجهنا سؤالا إلى خبير البرنامج الشيخ صالح الإبراهيم، مدير مؤسسة البيت السعيد الخاص بالأسرة من المملكة العربية السعودية، وهو أنه في الحياة الزوجية كثيرا ما نشاهد فقدان الحوار بين الزوجين. ترى ما السبب في ذلك، وما الذي يمنع الزوج من الكلام أو يمنع الزوجة من الحديث؟ فأجاب مشكورا.
في هذا الجانب يمكن أن نشير إلى جملة من الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى انقطاع أو غياب الحوار بين الزوجين. من بين تلك العوامل والأسباب تباين المستوى الثقافي والعلمي بين الزوجين. حينما يكون أحد الزوجين مستواه الثقافي والعلمي أعلى من الآخر، فلا توجد لغة حوار مشتركة بين الطرفين لاختلاف الموضوعات، اختلاف التفكير. هذا أحد الأسباب. السبب الثاني انشغال أحد الزوجين عن الآخر. حينما يكون كل من الزوجين أو أحد الزوجين يعني يركض ويذهب باتجاه مصالحه وقضاياه، فلا يدير باله وتفكيره للطرف الآخر الذي معه. السبب الثالث ضغوط العمل والحياة والبيت. هذا أحد العوامل والأسباب التي تؤدي أيضا إلى غياب أو انقطاع الحوار بين الزوجين. الخلافات والمشاكل بين الزوجين، حينما تحدث وتتراكم المشاكل والخلافات بين الزوجين، فبالتالي يجد أحد الزوجين أو كلا الزوجين أن الابتعاد عن الآخر هو أفضل حل للهروب من المشكلة، مواجهة المشاكل. الأمر الآخر غياب ثقافة الحوار الناجح. نحن نجد أيضا في كثير من الأسر وكثير من العلاقات الزوجية أنها تفتقد إلى ثقافة الحوار الناجح، ونقصد بذلك يعني مهارات الحديث، مهارات الاستماع، التفهم، الفهم المتبادل، احترام وجهات النظر، تقبل الاختلاف، المرونة، اختيار الوقت والمكان المناسبين للحوار. يعني بالتالي هناك مجموعة من الأمور التي تدخل ضمن ثقافة الحوار الناجح. في الحديث أيضا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يتحدث عن أهمية الاستماع وأهمية الكلمة الطيبة، يقول فيها: وتعلم حسن الاستماع كما تعلم حسن القول، ولا تقطع على أحد حديثه. حسن الاستماع، حسن القول، عدم مقاطعة الآخر، عدم فرض الرأي على الآخر، هذه من الأمور التي تساهم في تواصل الحوار واستمرار الحوار. أما غياب مثل هذه المهارات كثير ما تؤدي إلى انقطاع الحوار. غياب أخلاقيات الحوار، وهذا أيضا نلاحظه في كثير من العلاقات الزوجية. يعني في كثير من الأحيان مثلا الزوج قد لا ينظر باحترام إلى رأي الزوجة أو إلى مشاعرها وعواطفها حينما تعبر عن احتياجاتها ومطالبها النفسية أو العاطفية. تقدير، أن يقدر كل من الزوجين الآخر، قبول التنوع، التفهم، غياب محاولة يعني السخرية والاستهزاء برأي الآخر. هذه غياب أخلاقيات الحوار هي أيضا عامل أساس في حدوث انقطاع الحوار بين الزوجين.
عزيزي المستمع، الحوار لا ينبع من اللسان فقط، إنما ينبع من كيان الإنسان كله. فإذا كان الإنسان يشعر بضيق أو قلق أو يفقد الراحة النفسية أو يشعر بخيبة الأمل أو سوء التعامل، فلا يمكن الحوار أو تبادل الحديث معه، لأن راحة القلب والشعور بالرضا والطمأنينة أهم مفاتيح الحوار.
وباختصار، العامل النفسي له تأثير هائل في بدء الحوار والاستمرار فيه. هناك الحاجز النفسي الذي يمنع التواصل ويوقف الحوار ويضع إشارة حمراء أمام كل خطوط للسير في طريق التفاوض أو الحوار. فإذا استطاع الإنسان أن يحطم هذا الحاجز النفسي ويلغيه، يجد أن الانجذاب النفسي وروح المودة تسري كالمغناطيس، فيبدأ الحوار وترسم الابتسامة على الشفاه، ويبدأ التقارب والتواصل بين الزوجين.
وفي هذه النقطة مستمع الكريم، وجهنا سؤالا آخر إلى خبير البرنامج الشيخ صالح آل إبراهيم، مدير مؤسسة البيت السعيد الخاص بالأسرة من المملكة العربية السعودية، أنه كيف يمكن إذابة الجليد وإلغاء الحاجز النفسي الذي يمنع الحوار بين الزوجين، وكيف يمكن فتح باب الحوار على مصراعيه في الحياة الزوجية؟ فأجاب مشكورا:
أعتقد هناك مجموعة من الخطوات في هذا الجانب. أول خطوة هي اختيار أيضا الوقت المناسب والمكان المناسب للحوار، لأنه أحيانا قد يكون أحد الزوجين ليس على استعداد للحوار في مثل هذا الوقت. الزوج مثلا توه جاي من العمل، فالزوجة تواجهه بمجموعة من المطالب والاحتياجات أو تريد تفتح نقاش معه، فالوقت غير مناسب لفتح مثل هذا الحوار والنقاش. فإذا واحدة من الخطوات هو اختيار الوقت والمكان المناسبين للحوار. الخطوة الثانية تجنب المواضيع الخلافية. في كثير من الأحيان يكون قطاع الحوار بسبب دخول الزوج أو الزوجة في مواضيع خلافية ومشكلة بين الزوجين. لذلك إذا أراد الزوجان أن يفتحوا حوارا بينهم، قدر الإمكان أن يتجنبوا المواضيع التي هي موضع جدل وخلاف بين الزوجين، ويبدأوا بالمواضيع المشتركة، المواضيع التي هي موضع قبول من كل طرف من الطرفين. الخطوة الثالثة الالتزام بأخلاقيات الحوار. هذه النقطة أساسية، حينما يلتزم كل من الزوج والزوجة باحترام الآخر، تقدير وجهة الطرف الآخر، عدم فرض رأي على الآخر، قبوله لرأي الآخر، المرونة وعدم الاستبداد بالرأي أو الاعتقاد بأن رأيه هو الصح ورأي غيره خطأ. كل ما كان هناك مرونة واستعداد للتنازل في هذا الجانب، كثير ما يؤدي إلى استمرارية الحوار وفتح الحوار. أيضا محاولة إزالة أسباب الخلاف والمشاكل. إذا كانت هناك مشاكل وخلافات سابقة، ينبغي أولا محاولة معالجة هذه الخلافات حتى تكون الأرضية سلسة وسهلة لبدء أي حوار من الحوار بين الزوجين. أعتقد أيضا من الخطوات المهمة في هذا الجانب ترطيب الأجواء بين الزوجين. كل ما كان هناك يعني كلمة طيبة، اهتمام متبادل، تبادل هدايا، إشعار الطرف الآخر بمكانته، بشخصيته، بتبادل الإعجاب والحب بين الزوجين، تهيئة الجو المناسب له في البيت، حينما الزوج يأتي من العمل الزوجة تستقبله بصدر رحب وبابتسامة وكلمة طيبة، هذا من شأن ذلك أن يهيئ الزوج لفتح أي حوار مع الزوج. وكذلك أيضا حينما يأتي الزوج أيضا يأتي لزوجته أيضا بهدية، بكلمة طيبة، بإشعارها بقيمتها ومكانتها. هذا كثيرا ما يكون عامل أساس في إذابة الجليد وإذابة الخلافات بين الزوجين.
نعم مستمعي الكريم، من أجل حياتك لا تدع الخلافات الجزئية تتطور إلى ما هو أسوأ وتمنع لغة الحوار وأبجدية الحب أن تسود حياتك. كن ودودا متسامحا وافتح باب الحوار لتعيش سعيدا في بيتك وبين أهلك وأحبائك.
وإلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من أجل حياتك، حتى الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم،
إلى اللقاء.
أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ فأستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو للمهدي مقتحان، الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
عبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. إن واحدا من تعليمات القرآن هو التحريض على التدبر وإعمال الفكر في مخلوقات الله للوصول إلى أسرار الخليقة والتفكر في التاريخ وفي سير الماضين للتعرف على السنن والقوانين التي وضعها الله لحياة المجتمعات البشرية. يقول المفكر المطهري حول أصل الفكر: إن التفكير السطحي أمر سهل وميسور، إلا أنه لا يوصل إلى نتيجة مفيدة، ولكنه إذا كان علميا يستند إلى مطالعات دقيقة واختبارات وحسابات مضبوطة، فإنه يكون عظيم الفائدة وذخيرة وافية لإغناء الروح الإنسانية. لقد جعل الإسلام التوحيد ركنه الأساس الأصيل، فالتوحيد أعظم الأفكار التي تبلغ دماغ البشر، إنه بحاجة إلى منتهى الدقة والتروي في العمل. فمن ناحية نجد أن في أصول هذا الدين، وعلى الأخص أصل أصوله أي التوحيد، لا يجوز التقليد، بل يتوجب التحقيق، ولا مندوحة لهذا الدين عن فرض التدبر والتفكير فرضا إلزاميا، وعن تخصيص الكثير من آيات القرآن لهذا الموضوع، وهذا ما فعله. ويواصل المفكر المطهري حديثه عن أصل الفكر فيقول: لم يترك القرآن موضوع التفكير مبهما مطلقا، أي أنه لم يقل اذهبوا وفكروا في أي موضوع تشاءون مهما يكن، وتدبروا في أي أمر كان، إنما هو يطرح المواضيع طرحا إجماليا. فالقرآن يعين مواضيع ويطلب من الناس أن يشمروا عن ساعد الجد ويتعمقوا في بحثها ودراستها، وهو يدعو الناس إلى الدراسة والتحقيق حول الكون والأرض وتعاقب الليل والنهار والتعرف على نظام الكواكب والنجوم. إن البحر والسفن وعدم غرقها والمنافع التي ينالها الإنسان بتسيير السفن كلها تجري وفق حساب وقانون ونظام لا يعرفها الإنسان إلا بدراستها والتحقيق فيها. وفي هذا آلاف الأسرار الخفية التي لا يسبر أغوارها إلا الذي يفكر ويدرس ويعمل فكره فيها، فيتعرف على الجو والكائنات الجوية وخصائص الأمطار والنباتات. إن هبوب الرياح وحركتها والسحب التي تجوب السماء فوق الأرض كلها مسخرة وفي حركة دائبة، وهي علامات وآيات لمن يستطيع التعقل والتدبر. إن المطالعة السطحية لعوالم الوجود، تلك العوالم التي توصل إلى اكتشافها علماء وفنانون مختصون في علم الهيئة والنجوم وعلوم الأرض والاجتماع والنفس، لا تنفع إن لم تكن مطالعة متعمقة مدققة فاحصة، بل تكون أشبه بمن ينظر إلى غلاف كتاب ليتعرف على مؤلفه وعلى ما فيه. ويقول المفكر المطهري: إن التفكر والتحليل من الملكات الكامنة في ذهن الإنسان، والتفكير مسيرة يقطعها الإنسان بين معلومات مختلفة، كالغواص الذي يسبح بين أمواج البحر، فلا بد من وجود معلومات حتى يستطيع الإنسان أن يتفكر فيها، إذ لا بد من وجود الماء حتى يستطيع الغواص من الغوص فيه. إن من يعرف نبتة ورد معرفة كاملة من حيث جذورها وسيقانها وأوراقها، كيف تتغذى وتتنفس وتنمو وطريقة تكاثرها وغير ذلك، فإنه يكون قادرا على التفكير فيها وإدراك الحكمة والعلم والقدرة والتدبير الذي صيغت به. أما الذي لا يعرف من الوردة غير شكلها ولونها ورائحتها دون معرفة بأسرارها الأخرى، لا يكون قادرا على التفكير والتأمل فيها وربط كل ذلك بالقدرة والحكمة اللتين تسودان العالم. فالعلم كما يقول المفكر المطهري مادة الفكر، والقرآن الكريم لم يحث الناس على التفكر فحسب، بل إنه يذكر مواضيع التفكير أيضا في العديد من الآيات. أما عن انحراف المسلمين عن مسار التفكير الإسلامي، يقول المفكر المطهري: إن من المؤسف أن يحصل في تاريخ الإسلام ما يحرف المسلمين في مسارهم عن الوجهة التي وجههم إليها كتابنا المقدس السماوي. وبالطبع كان هناك أنفار ممن أدركوا مقاصد التعليمات القرآنية والموضوعات التي ينبغي لهم التفكر فيها، وقد فعلوا، وأولئك هم الذين يعدون اليوم من مفاخر المسلمين، بل من مفاخر البشرية. ولكن الأكثرية قد انحرفت عن طريقة القرآن الكريم، وراحوا يتباحثون ويتجادلون في مواضيع لم يطلب القرآن منهم ولوجها، بل نهاهم عنها أشد النهي، لأنها لغو لا فائدة من ورائها، وإن بدت بصورة بحوث علمية أو دينية. ولو أن أحدا طالع كتب المتكلمين والمواضيع التي بحثوها وجادلوا فيها والتي جلبت إليها أفكار الناس قرونا واستنفدت ثروات طائلة وجهودا مضنية، وحاول عرضها على القرآن ليعرف إن كانت من تلك المواضيع التي حث الناس على بحثها، يجد أنها أبعد ما تكون عن تلك، ولا رابطة بينهما إطلاقا. ولكن كثيرا من الناس أمضوا سنوات طوالا يبحثون ذلك اللغو الذي لا أساس له ويتجادلون حوله، تاركين المواضيع التي حرض القرآن الناس عليها وشوقهم إليها، فبقيت على حالها حتى جاء ناس آخرون يحدوهم الشوق إليها وأخذوا على عواتقهم دراستها، فنالوا أعلى المراتب في العالم.
Thank you.
إن الإنسان كلما تعمق في دراسة خلق الموجودات في هذا العالم ازداد له وضوح التآلف والنظام والانسجام الذي يربط أجزاء العالم بعضا ببعض، وازداد إدراكه أنه في الوقت الذي يكون فيه لكل موجود قوة وطاقة وحركة خاصة به، فإنه غير متروك لنفسه على الإطلاق، بل إن هناك رابطا واتصالا بين جميع الأجزاء، وإن لكل جزء هدفا ووظيفة ضمن المجموعة الكلية، وعلى هذا يتضح له أن العالم كله يحمل حكم كل واحد. عزيزي المستمع، وحول موضوع الوجود ووحدة الخالق في القرآن يقول الفيلسوف المطهري أن الدليل على وجود الله والدليل على وحدانيته واحد في القرآن، فإن ما يدل على وجود الله هو نفسه يدل على وحدانية ذات الله. ولقد اعتاد الفلاسفة على بحث إثبات واجب الوجود وبحث توحيد واجب الوجود كلا على حدة، وكذلك الحال مع علماء الكلام المسلمين الذين يحذون حذو الفلاسفة، إلا أن الأمر ليس كذلك في القرآن، أي أن القرآن لا يأتي في مكان بالدليل على إثبات أن واجب الوجود وخالقه والذات القائمة بذاتها وليست قائمة بغيرها موجود، ثم يأتي في مكان آخر بدليل آخر على أن الخالق وواجب الوجود هو والذات القائمة بذاتها ذات واحدة لا أكثر. وهذا الأمر عجيب في القرآن، فالقرآن يعرف الذات الإلهية تعريفا لا يمكن معه افتراض التعدد أو الثنائية لذاته، وهذا ما يرد بصورة إشارة أو تلميح في القرآن. إن النظام الذي يسود الخليقة يشير إلى الانسجام والارتباط الموجود بين المخلوقات، وإلى أن من مجموع أجزاء العالم يتألف كل واحد مع إمكانية وجود الترابط والوحدة والانسجام أو عدم وجودها. ويورد المطهري مثلا على ذلك فيقول إن القطيعة من الغنم مجموعة تفتقر أجزاؤها إلى الاتصال والانسجام، فكل شاة تسير مستقلة عن الأخرى وتعلف وحدها وتنام وحدها وتمثل بمجموعها بناء واحدا، إن الانسجام الموجود بينها يكفي الراعي لقيادتها، إلا أن كل شاة من تلك الشياه يتألف جسمها من الملايين من الخلايا الحية والتي تؤدي كل منها وظائف معينة ولكل منها هدف معين، إلا أن أي مجموعة منها لا علم لها بوجود المجموعة الأخرى ولا تعلم أنها تحت تسخير مجموعة هي المجموعة الكاملة التي تؤلف كيان الشاة نفسه، ولهذا الكيان نفسه روح وحياة وهدفه أوسع وأشمل، إن هدف كل مجموعة من هذه الخلايا هدف جزئي وهو مقدمة ووسيلة لبلوغ هدف أكبر وأعم. عزيزي المستمع، حتى اللقاء القادم، نستودعكم الله والسلام عليكم.
والأثر صار واضح، مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، طبع إني أسامح، والأثر صار واضح، مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، حب طبع التسامح.
تسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله، علمتنا التسامح طبع لازم نطوله. لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته، كان عم التسامح واهتنى الكون كله.
داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. التسامح جماله، الفرح صار معنا من جمال التسامح ساد في مجتمعنا. التسامح جمعنا، الفرح صار معنا من جمال التسامح ساد في مجتمعنا، ساد في مجتمعنا.
والتسامح فضيلة له معاني جميلة، لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة. دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان، التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمة.
داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. في التسامح سعادة، فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزلك بالريادة. في التسامح سعادة، فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزل بالريادة، بالريادة منزل.
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا، ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا. كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا، ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا.
داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أن الأحادية الأمريكية وممارسات الكيان الإسرائيلي تهددان السلام العالمي. أكثر من 80 شهيدا منذ فجر اليوم، والجيش الصهيوني يعلن بدء احتلال مدينة غزة. عدوان إسرائيلي جديد على ميناء الحديدة غرب اليمن. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الأحادية الأمريكية وممارسات الكيان الإسرائيلي تهددان السلام العالمي، معتبرا أن التعاون بين الدول النامية في الأطر متعددة الأطراف أصبح ضرورة لا خيار. عراقشي وفي افتتاح المؤتمر الوطني الثاني لإيران ومنظمة التعاون الاقتصادي إيكو قال إنما كانت إيران تحذر منه منذ سنوات أصبح اليوم حقيقة معترفا بها من جميع الدول، وهو أن الكيان الإسرائيلي يعد التهديد الرئيسي للمنطقة وعدوانه لا نهاية له. وأشار إلى أن العامين الماضيين شهدا انتهاكات غير مسبوقة للقيم الإنسانية والقانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني بدعم من بعض القوى العالمية.